على درب الرشاد، دلوا على الله العباد، شمس الهداية للذي عن ركب أهل الحق حاد، سير الأئمة صفحة بالمسك سطرها المداد، يروي الزمان حروفها، يا ليته يصغي الفؤاد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا أئمة هدى، والذي نتذاكر فيه بعض سير السلف الماضين والأئمة المهتدين، لنأخذ من ذلك العبر ونقتدي بأولئك الأفذاذ الأئمة الأعلام. أما حديثنا إن شاء الله في هذه الحلقة فهو يتعلق بإمام من أئمة المسلمين وعالم من أعلامهم، فهو ناصر الحديث عالم الملة المعروف بالإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي هو محمد بن إدريس بن العباس بن العثمان بن هاشم بن عبد المطلب، فهو مطلبي من آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشافعي رحمه الله له الريادة في الفقه وفي دقائقه وفي أصوله، حتى أصبح علما من الأعلام، وهو أحد الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، وهو الذي غاص في الفقه حتى كتب أول كتاب في أصول الفقه، وهو المعروف عند العلماء بالرسالة، وذلك لدقة فقهه رحمه الله تعالى. ولد الإمام الشافعي في السنة 50 و100 للهجرة، في العام الذي توفي فيه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وكانت أم الشافعي قد رأت أنه قد خرج من فرجها المشتري، كوكب المشتري، فانقض بمصر وطار منه في كل مكان شظية، فأول ذلك على أن علمه سيستقر في مصر ثم ينتشر علمه في الآفاق، كما سنأتي على ذكر ذلك أنه انتشر علمه في الحرمين وفي العراق وفي أماكن شتى. الشافعي رحمه الله نشأ يتيما، كما نشأ الإمام أحمد يتيما، وكما نشأ البخاري يتيما، وربته أمه واعتنت به. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ولد في غزة، ثم بعد وفاة والده انتقلت به إلى مكة خشية من أن يضيع نسبه، فهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشافعي رحمه الله آتاه الله عز وجل فطنة عجيبة وذكاء مفرطا، حتى أنه ما دخل في شيء إلا وبرع فيه، فدخل في الرماية فكان بارعا فيها، دخل في علم اللغة فكان بارعا فيها. والذي وجهه إلى العلم أنه رآه أحد مشايخه مرة، فرأى من ذكائه وفطنته، ورأى أنه يصرفها إلى الرماية وإلى شيء مما ربما لا ينفع كمنفعة العلم، فقال: أنت رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شرفك الله في الدنيا والآخرة، ألا جعلت هذا الفهم في كتاب الله؟ يقول الشافعي رحمه الله: فنفعتني تلك الكلمة جدا، فتوجه بعد ذلك إلى العلم. وكان أول من أخذ عنه العلم ولازمه هو الإمام مالك رحمه الله، ولذلك لما وجه إلى العلم توجه إلى المدينة، وكان رحمه الله قد أوتي حافظة عظيمة وذكاء مفرطا. الشافعي رحمه الله قرأ القرآن ابن 7، وحفظ الموطأ وهو ابن 10 سنين، وتأهل الفتية فتية الناس وهو ابن 15 سنة. ارتحل رحمه الله في الآفاق، ما ترك بلدا من البلاد إلا وارتحل إليه. يقول الشافعي رحمه الله عن نفسه، يقول: كنت أقرئ الناس وأنا ابن 13 سنة، وحفظت الموطأ قبل أن أحتلم. رحل رحمه الله إلى البلاد. الشافعي رحمه الله له رحلات كثيرة، من ذلك أنه كما ذكرنا نشأ بمكة، ثم لما توجه إلى العلم ذهب إلى المدينة النبوية فالتقى بالإمام مالك رحمه الله بعد أن حفظ الموطأ، ولازم الإمام مالك، وهو أجل من أخذ عن الإمام مالك رحمه الله من الأئمة. وقد أعجب به الإمام مالك جدا حتى رأى منه فطنة وذكاء. ثم بعد ذلك رجع إلى مكة ولازم مشايخ أهل مكة آنذاك سفيان بن عيينة ومسلم بن خالد الزنجي وغيرهم من العلماء. ثم بعد ذلك ولي على اليمن، وذلك أنه قد سعى بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند العباسيين آنذاك، فجعل واليا على اليمن على نجران، وقد كان عادلا رحمه الله تعالى. لكن لما كان في اليمن وشيت به وشاية، وذلك أن أعظم ما يوشى به أحد في عهد العباسيين هو أن ينسب إلى أنه من العلويين الذين يريدون الحكم وخلافة، وشي به ذلك. فحمل رحمه الله إلى هارون الرشيد، حمل بهذه الوشاية إلى هارون الرشيد. ثم لما جلس مع هارون الرشيد الخليفة العباسي العادل آنذاك علم بأن هذه إنما كانت وشاية في الشافعي رحمه الله. لكن الشافعي رحمه الله كانت تلك السفرة خيرة له، لأنه التقى بعلماء العراق، وكان من أجل من التقى بهم محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، وهو من أنبل تلاميذ الإمام أبي حنيفة. جالسه وناظره في مسائل كثيرة من مسائل العلم، وجلس معه جلسات طويلة، فاستفاد منه كما أن محمد بن الحسن الشيباني استفاد من الشافعي رحمه الله. ثم رجع بعد ذلك إلى مكة وقد حمل معه علم أهل العراق، فأخذ ينظر في الفقه ويتأمل في المسائل، وكان رحمه الله صاحب حجة ورجل يستطيع أن يقنع المخالف لقوة حجته رحمه الله تعالى. جلس كما ذكرنا ينظر في العلم وينظر في المسائل ويراجع كثيرا منها، ثم رحل بعد ذلك إلى العراق مرة أخرى، وفي تلك المرة التقى بالإمام أحمد رحمه الله تعالى، فاستفاد منه الإمام أحمد جدا. وكان الإمام أحمد رحمه الله قد سمع عنه، وذلك أن الشافعية لما كان في مكة مرة من المرات أتى إسحاق بن راهوية وهو زميل الإمام أحمد إلى الإمام أحمد، فقال: ألا أخذك أو ألا أدلك على رجل لم تر عيناك مثله؟ يقول الإمام أحمد: فأراني الشافعي. فكان الإمام أحمد رحمه الله يجل الشافعي جدا لما رأى من دقة فقهه وقوة حجته رحمه الله تعالى. رجع إلى مكة كما ذكرنا، ثم رجع إلى العراق مرة أخرى، وكان رحمه الله يبث العلم. علمه كان مستندا أو مبنيا على الكتاب والسنة، ولذلك يقول الحسين الكرابيسي، يقول لما رجع الشافعي ودخل العراق، يقول: فما زال يقول: قال الله، قال رسوله، قال الله، قال رسوله، يقول: حتى أظلم علينا المكان فتركنا علم أهل الرأي وصرنا إليه. لأنه آنذاك في العراق انتشر ما يسمى عند العلماء بأهل الرأي أو فقه الرأي، وهي الآراء المبنية أو أكثرها مبني على القياس، ولا تكون مبنية على كثير من الأحاديث النبوية. لكن الشافعي رحمه الله لما كان من أهل الحجاز فإنه قد حاز حديثا كثيرا، ولذلك فاق علمه علم غيره من أهل العراق، فانتقلت حتى أن كثيرا من حلقات أهل الرأي لما دخل الشافعي إلى العراق في الرحلة الثانية تركوا تلك الحلقات والتحقوا بالشافعي رحمه الله تعالى. الشافعي رحمه الله ما دخل في علم من العلوم إلا وحاز على قصب السبق فيه. إن رأيت إلى اللغة والفصاحة فقد كان الشافعي من أهل اللغة، لأنه أخذ العربية لما رحل إلى البادية وهو صغير، أخذ العربية من قبيلة هذيل أفصح العرب، حتى أن أهل اللغة شهدوا له كأبي العباس مبرد وأبي العباس ثعلب، شهدوا له بأنه حجة في اللغة العربية. الفراسة، الشافعي رحمه الله كان صاحب فراسة، بل إنه رحل إلى اليمن لتعلم علم الفراسة، وله قصص عجيبة في مثل هذا الفن. الشافعي رحمه الله دخل في الطب فكان طبيبا حاذقا، ولذلك كان يقول رحمه الله في بيان شرف علم الطب، يقول: لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب إلا أن أهل الكتاب غلبون عليه. أما في التاريخ فالشافعي رحمه الله كان من أعلم الناس في التاريخ، وفي الأنساب كان من أعلم الناس في الأنساب، حتى أنه جلس الشافعي رحمه الله مع بعض النسابين ليلة من الليالي فتذاكروا أنساب النساء، فجلس الشافعي يتكلم حتى أسكتهم، ثم قال الشافعي: أنساب الرجال يعلمها كل أحد بخلاف أنساب النساء. أما فنه الذي برز فيه واشتهر به وأعلى الله عز وجل درجته ومكانته بسببه فهو العلم الشرعي، العلم بقال الله بقال رسوله بقال الصحابة رضي الله عنهم، فهو علمه الذي بذل فيه عمره وبرز حتى أعلاه الله تبارك وتعالى. الشافعي رحمه الله بارك الله عز وجل له في علمه، فألف وكتب أكثر من 127 ومئة كتاب، حتى أن إسحاق بن راهوية سئل عن كثرة ما كتب الشافعي على قلة عمره، فإنه توفي وهو ابن 52 سنة، فقيل له كيف ألف هذه الكتب وهو صغير؟ فقال إسحاق رحمه الله، عجل الله عز وجل له عقله لما علم أو لقصر عمره رحمه الله تعالى. الشافعي رحمه الله أثنى عليه العلماء وبينوا درجته ومكانته ومنزلته. يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: وهو الذي كتب إلى الشافعي، كتب له كتابا أو كتب له رسالة يطلب من الشافعي أن يكتب في دقيق مسائل الفقه في الناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيد، فألف الشافعي رحمه الله أول كتاب في هذا الفن وهو المعروف بأصول الفقه، وهو كتابه الرسالة. يقول عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله، يقول: قلت لأبي: أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. فقال الإمام أحمد: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل لهذين من خلف أو منهما من عوض؟ وقال الفقيه أبو ثور رحمه الله: ما رأيت مثل الشافعي ولا رأى مثل نفسه. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن الله يقيض للناس في رأس كل 100 من يعلمهم السنن وينفع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكذب. قال: فنظرنا فإذا في رأس 100 الأولى عمر بن عبد العزيز، قالوا: في رأس 200 الشافعي. وهذه شهادة عظيمة على أن الشافعية ممن جدد لهذه الأمة دينها، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فكان الشافعي رحمه الله مجدد 100 الثانية. مما يدل على تعظيم الإمام أحمد للشافعي رحمه الله أن الإمام أحمد سار مرة مع يحيى بن معين، فمر الشافعي على بغلته فلحقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأخذ يسير خلف الشافعي وهو على بغلته حتى علاه التراب. فلما رجع الإمام أحمد ليحيى بن معين قال له يحيى بن معين: ما هذا يا أحمد؟ كأنه أنكر عليه أن يمشي خلف الشافعي وهو على بغلته. ماذا قال الإمام أحمد مبينا درجة الشافعي ومنزلته؟ قال: يا يحيى، إذا أردت العلم فالزم ذنب البغلة. لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل.
ساروا على درب الرشاد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. ما زلنا مع الإمام الشافعي رحمه الله. مما امتاز به الشافعي رحمه الله قوة الحجة وحلاوة المنطق، حتى أن يونس بن عبد الأعلى يقول: ما كان الشافعي إلا ساحرا، ما كنا ندري ما يقول إذا قعدنا حوله، كأن ألفاظه سكر. وقال رحمه الله: كان الشافعي قد أوتي عذوبة منطق وحسن بلاغة وفرط ذكاء وسيلان ذهن وكمال فصاحة وحضور حجة. ولذلك امتاز الشافعي رحمه الله بقوة مناظراته، ومن رأى في كتبه ككتاب الأم أو كتاب الرسالة وغيرها رأى قوة في الحجة، كان قويا في الحجة، حتى أن ابن عبد الحكم رحمه الله يقول: ما رأيت الشافعي يناظر أحدا إلا رحمته، ولو رأيت الشافعي يناظرك لظننت أنه سبع يأكلك، وهو الذي علم الناس الحجج. وربما الذي ساعده في ذلك جلوسه في العراق لما كان يجالس أهل الرأي ويناظرهم في كثير من مسائل العلم. الشافعي رحمه الله إمام من أئمة الهدى، ولذلك امتثل هذا العلم فأثر ذلك في خلقه وعباداته. كان الشافعي رحمه الله من أعظم الناس ومن أحسنهم خلقا، فقد كان معروفا بالتواضع، حتى أنه قال رحمه الله: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم، يعني كتبه، ولم ينسب إلي منها شيء. هو لا يريد أن يذكر ويمدح ويثنى، وإنما يريد أن يبلغ الناس العلم، هذا العلم ينتشر، وليس غرضه فقط أن يرتفع في هذه الدنيا، وإنما يريد أن يعلم الناس. وكان الشافعي رحمه الله يقول في نصيحته للفقهاء، يقول: ينبغي للفقيه أن يضع رأسه في التراب تواضعا لله وشكرا له. نعم، إذا وفقك الله عز وجل للعلم وجعلك ممن خصهم الله تبارك وتعالى بهذا العلم، فاحمد الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يكون قد شرفك بأعظم شرف وأعطاك أعظم منحة، وهي هذا العلم الذي يعرف بالله تبارك وتعالى وبأحكامه. الشافعي رحمه الله كان حسن الخلق وكان متواضعا، وما كان ينتصر لنفسه رحمه الله، وما كان يريد العلو في الأرض. يقول الشافعي رحمه الله في كلمة عجيبة، يقول: ما ناظرت أحدا على الغلبة، ويقول: ما ناظرت أحدا إلا على النصيحة. ما كان يناظر أحد ليغلبه كحال بعض الناس، وللأسف الشديد إذا ناظر غيره أراد أن يغلبه فقط وليس غرضه الحجة. إنما الشافعي يقول: ما ناظرت أحدا على الغلبة، أي أنه إذا ناظر أحدا فإنما يريد الوصول إلى الحق، فلو كان الحق مع خصمه لأخذه، وإن كان الحق معه أفاد خصمه. وهذه طريقة أهل العلم المتقين لله تبارك وتعالى. الشافعي رحمه الله اشتهر بالكرم، فقد كان سخيا كريما لا يبقي شيئا في يده. يقول حميدي رحمه الله، يقول: قدم الشافعي صنعاء فضربت له خيمة ومعه 10,000 دينار، فجاء قوم فسألوه، يقول: فما قلعت الخيمة وعنده منها شيء. ينفق المال ولا يتركه رغبة فيما عند الله عز وجل وزهدا في هذه الدنيا. الشافعي رحمه الله له حظ وافر من العبادة، وهذه كما ذكرنا سمة لجميع السلف ولجميع الأئمة. لا تجد أحدهم يشتغل بالعلم إلا ويؤثر العلم على خلقه. ولذلك كان الحسن البصري رحمه الله يقول: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى أثر ذلك في تخشعه وفي زهده وفي كلامه وفي صلاته وفي بصره. هكذا العلم إذا طلبه الإنسان لوجه الله تبارك وتعالى أثر فيه. وأما الذي يطلب العلم ولا يتمثل هذا العلم فلا بد أن يراجع نيته. يقول الربيع رحمه الله تلميذ الشافعي، يقول: كان الشافعي قد جزأ الليل 3، ثلثا يكتب وثلثا يقوم وثلثا ينام. وقال حسين كرابيسي، يقول: بت عند الشافعي ليلة فكان يصلي نحو ثلث الليل، كما هي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من مواقفه الجميلة التي تدل على ذكائه وعلى إخلاصه أن يونس الصدفي رحمه الله يقول: ما رأيت أعقل من الشافعي. يقول: ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا نستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ قد نختلف في مسألة فقهية، مسألة علمية، دون المسائل المتفق عليها من مسائل العقائد، فمسائل الفقهية وغير ذلك والأصولية في أصول الفقه وغير ذلك، لا يلزم هذا الخلاف أن نختلف في قلوبنا، فإن مسائل مبنية على الدليل وكل يدلي بحجته. الشافعي رحمه الله كان معظما للسنة جدا، وكان مبغضا للبدع ولأهل البدع، وهكذا كان السلف رحمهم الله لا يتركون لأهل البدع مجالا للكلام. ولذلك اشتهر عنه القول بأنه قال: حكمي في أهل الكلام الذين يخوضون في أسماء الله عز وجل وصفاته بعلم الكلام، كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم ممن خاضوا في هذا الباب الذي هو أصلا توقيفي لا يؤخذ إلا من الكتاب والسنة، خاضوا فيه بعقولهم، فقالوا: الله يوصف بكذا ولا يوصف بكذا، ويجب عليه كذا ويلزم كذا وما شابه ذلك. كان الشافعي رحمه الله يبغض هؤلاء جدا، ويقول: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال وأن يطاف بهم في البلاد، يقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وعكف على علم الكلام، لأن مسائل العقائد لا تؤخذ إلا عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. الشافعي كان معظما للأثر، لا يقدم قول أحد على قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. كان الشافعي رحمه الله يقول: إذا وجدتم في كتاب خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى سلم فخذوا به واضربوا بقوله عرض الحائط. ودخل الحميدي عليه مرة فقال للشافعي سأله عن مسألة، فقال الشافعي رحمه الله لقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا وكذا. فقال الحميدي فما تقول أنت؟ فغضب الشافعي قال أتراني في بيعة؟ أتراني في كنيسة؟ أترى في وسط زنار وهو رباط يربطه النصارى على أوساطهم؟ أقول لك قال رسول الله وتقول ما تقول أنت؟ يغضب، لأنه لا يقدم قول أحد كائنا من كان على قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك اشتهرت عنه مقولة إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكان البويطي كان يقول بعدما بلغته أحاديث لم تبلغ إلى الإمام الشافعي كان يقول هذا قول إمامنا، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي وقد صح هذا الحديث. الشافعي رحمه الله له أقوال جميلة عظيمة في السنة وفي غيرها، من ذلك يقول الشافعي رحمه الله طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، وكان يقول قراءة الحديث خير من التطوع. نعم، العلم أشرف العلوم وأشرف الأبواب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان شرفه الله جل وعلا بهذا العلم الذي أثر فيه فأصبح رسولا مجتبا مصطفى من الله تبارك وتعالى. العلم أشرف من غيره، ولذلك كان الزهري رحمه الله يقول ما عبد الله بمثل العلم لمن خلصت نيته. ومن كلماته المأثورة عنه أنه قال المراء في الدين يقسي القلب ويورث الضغائن. نعم، الدين بحمد الله من قصد وجه الله تبارك وتعالى لا يحتاج أن يماري الكتاب والسنة، الحجة قال الله قال رسول قال الصحابة، هذه الحجة، وليس الحجة قال فلان وقال فلان. ولذلك لا حاجة المراء بعد بلوغ الكتاب إلينا وبعد الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان من كلماته الجميلة أنه قال ليس إلى السلامة من الناس سبيل فانظروا أو فانظر ما فيه صلاحك فالزمه. من أراد أن يرضي الناس كلهم فلن يرضوا عنه. لو كان الإنسان يستطيع أن يرضي جميع الناس لكان الأنبياء أولى الناس بذلك، ومع ذلك فإن الأنبياء قد عرضوا، عارضهم الكبراء والجبابرة حرصا على هذه الدنيا وطلبا لها واستكبارا عن لذعان الله تبارك وتعالى. ولذلك لا بد إنسان ييأس من رضا جميع الناس ويكون مقصده ماذا؟ رضا الله تبارك وتعالى. أرضي الله جل وعلا يرضي عنك الناس، وأما أن تطلب رضا الناس ولو كان بسخط الله فتلك هي المذمة العظيمة. الشافعي رحمه الله من كلماته الجميلة أنه قال العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ. نعم، العلم هو الذي ينفع، الذي انتفع به الإنسان، امتثله في نفسه ودعا إليه غيره وبثه بين الناس. وأما أن يحفظ الإنسان العلم يقرأ ويحفظ من غير أن يمتثل ذلك ولا أن يبثه في الناس فهذا لا ينفع، بل قد يكون حجة على الإنسان يوم القيامة. الشافعي رحمه الله مرض في آخر عمره بالباسور، حتى أنه في ذلك الوقت كان يحدث وتحته طست لأجل ما يخرج منه من الدماء رحمه الله. يقول المزني رحمه الله وهو يتحدث عن الشافعي في آخر حياته يقول دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه فقلت يا أبا عبد الله كيف أصبحت؟ يقول فرفع رأسه وقال أصبحت من الدنيا راحلا ولإخواني مفارقا ولسوء عملي ملاقيا وعلى الله واردا، ما أدري روحي تصير إلى جنة فأهنيها أو إلى نار فأعزيها. قال ثم بكى رحمه الله وأنشأ أبياتا. توفي الشافعي رحمه الله في السنة 124 للهجرة وله 54 سنة حافلة بالعلم ونشره حتى أعلى الله تبارك وتعالى ذكره. يقول الربيع بن سليمان المرادي رحمه الله يقول كنا جلوسا في حلقة الشافعي بعد موته بيسير فوقف علينا أعرابي فسلم ثم قال أين قمر هذه الحلقة وشمسها؟ فقلنا توفي رحمه الله. يقول فبكى الأعرابي بكاء شديدا وقال رحمه الله لقد كان يفتح ببيانه منغلق الحجة ويسد في خصمه واضح المحجة ويغسل من العار وجوها مسودة ويوسع بالرأي أبوابا منسدة ثم انصرف رحمه الله تعالى. قال الربيع بن سليمان المرادي يقول رأيت الشافعية بعد وفاته أي في المنام فقلت يا أبا عبد الله ما فعل الله بك؟ فقال الشافعي رحمه الله: أجلسني على كرسي من ذهب ونثر علي اللؤلؤ ونثر علي اللؤلؤ الرطب. أحصى ياقوت الحموي رحمه الله في مؤلفات الشافعي ما يغرب من 147 كتابا ألفها الشافعي رحمه الله في فنون العلم. هذه نتف من سيرة هذا الإمام الهمام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وكريم فضله، وأن يسلكنا في دربه ودرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ساروا على درب الرشاد، دلوا على الله العباد، شمس الهداية للذي عن ركب أهل الحق حاد. سير الأئمة صفحة بالمسك سطرها المداد، يروي الزمان حروفها، يا ليته يصغي الفؤاد.